وبعد فهذا هو الدرس 134 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا ولا نزال بصدد تفسير الحديث الأخير في الباب الذي عنون له الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله: باب زيارة أهل الخير. والحديث الأخير هو ما رواه ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. الحديث متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. قلنا إن معنى قوله رضي الله عنه، قول عبد الله بن عمر كان يأتي قباء راكبا وماشيا، أي يأتي في بعض أحيانه راكبا وفي بعض الأحيان ماشيا، وقل أن يمر أسبوع ولا يزور الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء. وقد ساق الإمام النووي هذا الحديث الصحيح المتفق عليه دليلا على استحباب زيارة الأماكن الفاضلة وتوخي الخير عندها، وهذا بعد أن بين لنا استحباب زيارة أهل الصلاح وتوخي الخير عندهم، وقد ذكرنا الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع. وأفضنا في شرح هذا الحديث في الدرس الماضي، ولكن بقيت ربما بقية تتعلق بهذا الحديث أرجعناها إلى هذا اليوم، لعل فينا من يشعر بشيء من التخالف أو التناقض بين هذا الحديث الصحيح المتفق عليه والحديث الآخر الصحيح المتفق عليه أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. بينما نجد هذا الحديث العملي المتفق عليه يدل دلالة واضحة قاطعة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد الرحال إلى غير هذه المساجد 3 أيضا، فكان يتجه في كل أسبوع إلى زيارة مسجد قباء. كيف يمكن التوفيق بين هذين الحديثين؟ الحقيقة أن العلماء أفاضوا في بيان هذا الموضوع وذكر الجواب عنه، ولا إشكال في المسألة قط. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فمعنى ذلك كما قال العلماء جميعا أن فضيلة المساجد كلها المنثورة في بقاع الأرض واحدة، فلا يتسامى فضل مسجد على مسجد، اللهم إلا 3 مساجد جعل الله عز وجل لها مزية خاصة عن سائر المساجد الأخرى في سائر بقاع الأرض، وهي المسجد الحرام ومسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذا الحديث إنما عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاله عن المزية التي انفرد بها هذه المساجد الثلاثة عن سائر المساجد الأخرى في الفضيلة، أي أن صلاتك في أي مسجد من مساجد الأرض تستحق عليها أجرا واحدا، أي لا يتفاوت الأجر بتنوع المساجد، سواء صليت الظهر في المسجد الأموي أو في مسجد عمرو بن العاص أو في مسجد الأزهر أو في أي مسجد من مساجد الله الواسعة، فلا يمكن أن يكون هنالك مزيد من الأجر في هذه الصلوات لمزية في مسجد من هذه المساجد، ذلك لأن قيمة هذه المساجد في الأجر على الصلاة فيها متساوية. ومن هنا وبسبب هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أجمع العلماء فيما أعلم على أن الإنسان لو نوى أو لو نذر الاعتكاف في مسجد بخصوصه وجب عليه أن يعتكف لأنه نذر، وسقطت خصوصية المسجد لأن سائر المساجد سواء. فلو أن واحدا نذر أن يعتكف أسبوعا في المسجد الأموي وجب عليه أن يوفي نذره لأن الاعتكاف عبادة وقد نذرها فقد صح النذر، وسقطت خصوصية المسجد الأموي لأن ثوابه بسبب اعتكافه في المسجد الأموي يساوي ثواب اعتكافه في مسجد حنابلي، في مسجد الشيخ محي الدين بن عربي، في مسجد دنقيس، في أي مسجد من المساجد. لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أسبوعا أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الأقصى وجب أن يوفي ما نذر، ووجب أن يذهب إلى المسجد الذي خصصه، ذلك لأن خصوصية هذه المساجد الثلاثة تتضمن مزيدا من الثواب على الصلاة فيها، فكانت لهذه الخصوصية أهمية في النفق. هذا الحكم الذي ذكره الفقهاء في باب الاعتكاف من أين فهموه؟ فهموه من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلن لنا أن ثواب الصلاة في المساجد كلها ثواب واحد، وإنما يتفاوت الأجر بعد هذا على تفاوت الخشوع، على تفاوت الحضور ونحو ذلك، أما نوع المكان فشيء واحد، اللهم إلا هذه المساجد الثلاثة. إذا عرفنا أن هذا هو مقصود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركنا أنه لا مانع من أن يزور الإنسان مكانا ما لوجود صالح فيه، لا مانع من أن يزور مسجدا من المساجد لسبب من الأسباب كما كان يزور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، لا مانع، ولا يتعارض ذلك مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالإضافة إلى أن العلماء قالوا عندما أوضح المصطفى صلى الله عليه وسلم مزية الصلاة في المسجد الحرام وأنبأ أنها تساوي 100,000 صلاة، فإن هذا الأجر تناله إن صليت في أي بقعة من بقاع مكة، كلها لها حكم المسجد الحرام. كذلك عندما أنبأنا بالخصوصية التي هي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في حكم المسجد سائر بقاع المدينة المنورة، فلو صليت في دارك في المدينة المنورة نلت هذه الخصوصية ذاتها. ومسجد قباء داخل المدينة، وإن كان في ضاحية من ضواحيها لكنها اليوم في داخل المدينة، فلهذا المسجد هذا الأجر ذاته بناء على هذا الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة أوضح أن هذا الحديث المشهور الصحيح المعروف لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذا الحديث لا يتضمن أي دلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن يزور غير هذه المساجد كما فهم بعض الناس، أي لا يدل هذا الحديث على أن الإنسان لا ينبغي أن يزور في الدنيا شيء غير هذه المساجد 3. يعني مثلا لا يجوز له أن يزور رحما له، لا يجوز له أن يزور قبور الصالحين، لا يجوز له أن يزور قاصدا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يزور عالما ليتلقى عنه علما. قد يفهم بعض الناس من ظاهر هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يفهم أن الإنسان يحرم عليه أن يقصد زيارة أي شيء إلا زيارة هذه المساجد 3. ومن هنا قال من قال بحرمة قصد زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا وهم مخطئون طبعا فيما قالوا، إنك إن خرجت من دارك قاصدا أن تزور في المدينة قبر رسول الله ارتكبت محرما. لماذا يا أخي؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وقبر سيدنا رسول الله ليس واحدا من هذه المساجد 3. نعم تنوي زيارة مسجده، إذن وافقت الحديث، لكن أن تنوي زيارة القبر خالفت. هذا فهم خاطئ، كل إنسان عربي سليق يعرف خطأ هذا الفهم، لأن هذا الفهم مؤدى أن الإنسان ما ينبغي له أن يتحرك من أرضه لأي جهة يزورها أبدا، لا لتجارة، لا لزيارة علماء، لا لدرس، لا زيارة أرحام، لا لزيارة قبور، إلا لزيارة هذه المساجد 3. هل تتصورون أن هذا ما يعنيه رسول الله؟ إذن كيف كان يزور كل يوم سبت مسجد قباء؟ كيف كان يشد الرحلة إلى مسجد قباء راكبا مرة وماشيا؟ ولكي أقرب لكم الدلالة على خطأ هذا الفهم آتي ببعض الأمثلة. لو قلت لك لا تشتري إلا الكتب النافعة، ماذا تفهم من كلامي هذا؟ هل تفهم من كلامي لا تشتري إلا الكتب النافعة، هل تفهم من كلامي يعني لا تشتري أثاثا لدارك، لا تشتري طعاما لأسرتك، لا تشتري قوتا، لا تشتري ثيابا، لا تشتري شيء، لا تشتري أي شيء إلا الكتب النافعة. هل هذا ما تفهمه؟ لا، كلكم يفهم من كلامي لا تشتري إلا الكتب النافعة، يفهم أي من الكتب لا تشتري إلا الكتب النافعة. إذا قلت لا تدخر في بيتك إلا القوت النافع، طيب هل هذا يعني أنه لا يجوز أن تضع في بيتك مدخرا إلا القوت؟ فما ينبغي أن يكون في بيتك ماء مدخر، وما ينبغي أن يكون في بيتك كتاب يقرأ، وما ينبغي أن يكون في بيتك أثاث ولا رياش ولا ثياب ولا خزائن؟ في حد بيفهم هذا الكلام عندما أقول لك لا تشتري إلا القوت، لا تدخر إلا القوت النافع؟ كلكم يفهم لا تدخر من القوت إلا القوت النافع، لأن الاستثناء ينبغي أن يكون من جنس المستثنى منه. هذا شيء معروف. إذا قلت لك لا تشتري إلا الكتب النافعة، أي لا تشتري كتابا إلا الكتب النافعة، لا تدخر إلا القوت النافع، أي لا تدخر من الأقوات إلا القوت النافع، فالاستثناء إنما يخرج هذا الشيء من جنسه لا من أجناس أخرى. نعود إلى كلام سيدنا رسول الله، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي بين المساجد، بين المساجد المبثوثة في أرض الله الواسعة، لا تشد الرحال ابتغاء مزيد من الأجر إلا إلى ثلاثة مساجد. إذن الكلام غير وارد عن القبور، غير وارد عن زيارة الصالحين، غير وارد عن زيارة الأرحام. لو فهمت من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يقصد الإنسان قبرا لأنه ليس واحدا من هذه المساجد الثلاثة، فأنت كمن فهم من قول ذلك الرجل لا تشتري إلا الكتب النافعة أنه لا يجوز له أن يشتري طعاما لأن الطعام ليس كتابا، هل هنالك أي عاقل يفهم هذا المعنى من هذا الكلام؟ فالذين حرموا زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا من قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، كما يفهم هذا الإنسان الأحمق من قول صاحبه لا تشتري إلا الكتب النافعة يعني لا تشتري شيء إلا الكتب النافعة، فلا تشتري لا طعاما ولا شرابا ولا كساء ولا مأوى ولا دارا ولا 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 شيء إلا الكتب النافعة. وكما أن هذا فهم سقيم مضحك، فكذلك ذلك الفهم فهم سقيم مضحك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يعني اقصدوا إلى زيارتها. فكيف نتصور هذا المعنى الباطل لهذا الحديث مخالفا لقواعد اللغة العربية، قواعد الاستثناء والمستثنى منه، ومخالفا لصريح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم كلنا يعلم، وربما سمعتم جميعا الحديث المشهور الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن في آخر حياته وودعه إلى ظاهر المدينة، ثم قال له لعلك يا معاذ لن ترني بعد اليوم أبدا، ولعلك إن عدت أن تمر بمسجدي هذا وقبري. وكلمة لعل هنا للترجي كما هو معروف، كما إذا قلت لصاحبك لعلك تزورنا، لعلك تؤدي هذا الحق الذي عليك، لعل هنا للرجاء. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ، وقد روي في الصحيح أنه قال له مرة إنني أحبك يا معاذ، فإذا انتهيت من صلاتك فقل اللهم أعني على طاعتك وحسن عبادتك. نعم. قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله إلى اليمن قبيل وفاته بأشهر، لعلك لن تراني بعد اليوم أبدا، ولعلك إن عدت، يعني أرجو إن عدت أن تمر بمسجدي هذا وقبري، أي أن تعمد قاصدا إلى زيارة مسجدي وزيارة قبري. لم يقل زيارة مسجدي فقط، بل أمره بلطف أن يزور قاصدا قبره وأن يزور قاصدا مسجده أيضا. فهذا شيء واضح ولا يجهله أحد من العلماء. وبعد هذا نقول، وماذا يعني يرد على هذا الكلام الواضح أن يكون ابن تيمية قد أخطأ وفهم هذا الفهم العجيب من هذا الحديث؟ يعني من الذي قال إن ابن تيمية إنسان معصوم من الخطأ؟ من قال هذا؟ ابن تيمية يخطئ وقد أخطأ قولا واحدا في فهمه لهذا الحديث، وكلكم يسمع فهم ابن تيمية لهذا الحديث بهذا الشكل كفهم ذلك الرجل لقول صاحبه لا تشتري إلا الكتب النافعة، أن عليه أن لا يشتري شيئا أبدا من الأشياء إلا الكتب النافعة. فإذا كان فيكم من يتصور أن هذا الفهم صحيح، إذا ففهم ابن تيمية صحيح. إذا أخذنا بفهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، فمعنى ذلك لا يجوز لك أن تشد رحلا إلى زيارة رحم لك في بلدة أبدا، لأن هذا الرحم ليس مسجدا من المساجد الثلاث. لا يجوز لك أن تشد رحلا إلى زيارة علماء لتتلقى منهم علما أبدا، لأن هؤلاء العلماء ليسوا لا المسجد الحرام ولا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا المسجد الأقصى. ليس لك أن تزور قبور أحد، لا أنبياء ولا رسل ولا صالحين كما قال رسول الله أبدا، لأن هذه القبور ليست عبارة لا عن المسجد الحرام ولا عبارة عن مسجد سيدنا رسول الله ولا عبارة عن مسجد المسجد الأقصى. فهل في العقلاء من يفهم من هذا الحديث أن على الإنسان أن يحبس نفسه في داره فلا يطل من داره إلا إلى زيارة هذه الأماكن الثلاثة؟ من العقلاء يفهم هذا الكلام؟ أخطأ ابن تيمية والعالم كله يعلم أنه أخطأ، وليس العجب في أن يخطئ عالم فاضل جليل نقر له بالعلم والفضل، ولكن العجب كل العجب أن ينقاد أناس بزمام من العصبية الشنيعة لخطأ يعلمون أنه خطأ، وأتحدى يعلمون أنه خطأ، هذا هو العجب. وعندما نقول أخطأ ابن تيمية لا يضيره في مكانته هذا الكلام شيئا، ما منا إلا من رد ورد عليه ويشفع له خطأه هنا في كلام كثير من الصواب ذكره في أماكن أخرى. نعم. ثم ماذا الذي قال قبل ابن تيمية رحمه الله إن
القصد إلى زيارة قبر رسول الله غير جائز. أتحدى أن تذكروا اسم واحد قبل أن تيمية قال هذا الكلام، ولا واحد أبدا. كل المسلمين كانوا إذا توجهوا إلى بيت الله الحرام قصدوا وهم في دويرة أهلهم زيارة مسوى رسول الله وزيارة مسجد رسول الله. حتى جاء ابن تيمية رحمه الله فجاء بهذا الكلام العجيب، أخطأ الرجل. والعجب ممن يغمض عينيه عن الحق ليعبد عصبيته، هذا هو العجب. وليس العجب في أن يخطئ أي إنسان من الناس. ابن تيمية أخطأ، الغزالي يخطئ، الإمام النووي يخطئ، الصحابة قد يخطئون ولا يضير هذا شيء، لكن كيف يجوز لنا أن نعبد الأشخاص؟ وفي الناس اليوم فعلا من يعبدون أشخاصا بشكل عجيب جدا وإن لم يعلنوا عن هذه العبادة. نعم، وهل هنالك دلالة على هذه العبادة أكثر من أن أحدنا إذا أراد أن يناقش ابن تيمية ويوضح خطأه في مسألة انقض عليه من كل جانب؟ لماذا؟ لأنه دنا من قدسية هذا الرجل. ما في قدسية أبدا، ما في قدسية، ما في قدسية لإنسان، حاشا الرسل والأنبياء، نأخذ منهم ونرد عليهم، وميزاننا في القبول والرفض العلم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا فليقل لي من ينهى كل عام عن القصد إلى زيارة مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يجيزون أن يقصد أحدنا بلدا بعيدا لزيارة رحم وهو يخالف في فهمهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى ثلاث؟ كيف يجيزون أن يذهب أحدنا من بلدة إلى بلدة أخرى لزيارة علماء ليتلقى العلم عنهم وهذا مخالف لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة؟ حتى إذا جاءوا إلى زيارة قبر رسول الله وضعوا الضوء الأحمر وأعلنوا عن الحرم، عجيب. خالفت الحديث عندما أجزت زيارة أهل العلم، خالفت الحديث عندما أجزت زيارة الأرحام، خالفت الحديث عندما أجزت الرحلة في سبيل التجارة، حتى إذا قصدت أن أزور مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنت علي النكير. أجبني، من أين جئت بهذا الفارق؟ أما إذا كنت تقول لا أنا أحرم الكل فهذا أغرب. إذا قلت لي لا أنا أحرم من أجل فهمي لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أحرم زيارة الصالحين وزيارة العلماء وأحرم زيارة التجارة وأحرم زيارة لطلب العلم وكل شيء والأرحام، فهذا أغرب وأعجب. إذن على كل منا أن يسمر بالمسامير في داره فلا يتحرك إلا إلى مسجد من هذه المساجد. أي عاقل يفهم هذا؟ ثم أذكركم بما قد قلت في آخر درسنا الماضي، المسألة منوطة بماذا أيها الإخوة؟ منوطة بيقين الإنسان بأن هذا المكان شرف بمكين محبوب عند الله، ثم أن يتحول هذا اليقين إلى حب. هذا هو دستور القضية بعد الأدلة التي سقناها. فأنا عندما أقف في مكاني وأعلم أن هذا المكان مضمخ بدماء إنسان حبيب إلي، شئت أم أبيت لابد أن أقدر هذا المكان، ولا بد أن أرى لهذه التربة قيمة تتسامى عن أي مكان آخر، ولا بد أن أشم عبير هذه التربة فأرى في هذه التربة عبقا لا أجده في أي شيء آخر. من أين انبثق هذا؟ من يقيني بأن في هذا المكان إنسان له شرف متميز ومكانة متميزة. من العقل في كياني إلى حب قد أتضمه بسرى هذا المكان، وهو أعلى من منطق العقل، هو منطق. وقد أمام مشهد عجيب أخي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجع من تبوك ودنا من المدينة ورأى جبل أحد يلوح أمامه، قال هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. قل لي ما معنى هذا الكلام؟ ضع هذا الكلام الغزل الذي قاله سيدنا رسول الله في ميزان المنطق، ما معنى؟ إن أردت الميزان المنطق العقلاني أقول لك أبدا، جبل أحد مثل جبل قاسم مثل أي جبل في أمريكا، حجارته هي نفس الحجارة، ترابه هو نفس التراب، العناصر هي هي أبدا. فبماذا فضل هذا المكان حتى يقول سيدنا رسول الله هو جبل يحبنا ونحبه؟ اسمعوا، ونحبه. تميز أحد بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ها هنا سر آخر، لما لقي هذا السفح ما لقي في غزوة أحد، ولما انسفحت دماء عزيزة لكثير من الصحابة فوق تلك الهضبة، وعجنت التربة بدماء أولئك الشهداء، واحتضن ذلك السفح أولئك الشهداء، إذن أصبح لذلك السفح قدسية. من أين جاءت هذه القدسية؟ جاءت هذه القدسية من هؤلاء الذين دفنوا في ذلك المكان، وامتزجت تربة ذلك المكان بدمائهم. إذن هذا المكان سما، وحق لرسول الله أن يقول عن أحد هذا الكلام، جبل يحبنا ونحبه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل لهذا المكان مزية أم لا أيها الإخوة؟ جعل له. إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام رأى لسفح أحد مزية لا توجد في أي بقعة أخرى، وحملته هذه المزية على هذه المناجاة وعلى هذا الغزل مع هذا الجبل، فكيف يكون موقفنا نحن؟ لا عندما نجد على البعد جبل أحد، بل عندما نجد أنفسنا أمام مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمام المكان الذي يضم جسد سيدنا رسول الله. قيسوا أيها الإخوة وانظروا، إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام تهلل وجهه ورفرف قلبه بالحب لمرأة أحد، فماذا عسى أن يكون من شأننا نحن عندما نرى ونبصر المكان الذي يحوي جسد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لئن كان موقف سيدنا رسول الله ذاك فلا غرر في أن يكون موقفنا أن نصعق. إذا رأينا أنفسنا أمام المكان الذي يضم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ضر هذه الحقيقة أن يكون المصطفى قد توفي أبدا. وإذا كان توفي، أولئك الصحابة الذين سجدوا ألم يكونوا قد توفوا؟ ومع ذلك جعل المصطفى لذلك المكان مزية. إذن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجساد انفصلت عنها أرواحها، فما قرر بعد الموت إنها أصبحت بالموت هي والتراب سواء. هذا منطق قساة القلوب، لكن الرسول ما وقف عند هذا المنطق أبدا أبدا، بل ناقضه وقال جبل يحبنا ونحبه. نعم، هذا المعنى لا يمكن لإنسان ألا ينقذف في تياره بشكل من الأشكال. اللهم إلا إنسان قسى قلبه ولم يذق طعم حب سيد رسول الله أبدا، والله لا إله لن تجد عيلا أو دافعا لإنسان يناقش في هذا الكلام الصريح الواضح القاطع إلا إذا كان مدفوعا إلى ذلك بدافع واحد، هو أن قلبه فارغ عن حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده، أما نحن فوالله إن قلوبنا لتخفق بحب سيدنا رسول الله، نحن مقصرون ونحن غارقون في بحار التقصير، لكن لا يمكن أن يناقشنا إنسان في شيء نشعر به في وجداننا. حبنا لرسول الله لا يمكن أن يناقش فيه أحد، وإذا كان هذا الحب موجودا فلا أقل من أن نقف من مثوى رسول الله موقف سيدنا رسول الله من جبل أحد. وهل كثير إذا خرجت من داري وأنا أعلم أنني راحل إلى المدينة المنورة حيث دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كثير أن أقصد منذ أن خطوت الخطوة الأولى أن أزور سيدنا رسول الله؟ كثير. هل علي وأنا المحب لرسول الله أن لا أضع هذا القصد في كياني، بل أن أضع فقط زيارة المسجد؟ يعني لو قال لي قائل ألا تريد أن تزور قبر رسول الله؟ قل لا لا لا، فقط أزور المسجد. كيف يجتمع هذا مع مثقال ذرة من حب لرسول الله؟ كيف؟ هذا إلى جانب ما قلناه في تفسير حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، واذكروا هذا ولا تنسوا. هذا إلى جانب ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ولا تنسوا هذا الحديث. ومصداق ذلك أن سيدنا معاذ عندما رجع من اليمن ووجه وفوجئ بالنبأ المفجع فعلا أن رسول الله قد توفي، رأسا اتجه إلى قبر رسول الله، سلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا العمل بنظر ابن تيمية غلط، يعني أخطأ سيدنا معاذ، كلام لا يقال. ومرة أخرى أقول دليلنا العلم ودليل الآخرين العصبية الممجوجة المقيتة، وأنا أعوذ بالله من أن نكون عبيدا لعصبياتي، وأعوذ بالله من أن ننتقص علماءنا، لكن وأعوذ بالله أيضا من أن نقدسهم التقديس الذي يرتفع بهم إلى مستوى العصمة. هذا شيء ينكره الدين أيما إنكار أيما إنكار. وأنا منذ أيام أصغيت إلى إذاعة من الإذاعات العربية، وأنا أسمع إلى صوت مؤذن، أصغيت إلى صوت المؤذن، وبعد الأذان سمعت المذيع يقول رأسا هكذا رأسا هكذا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. لفت نظري هذا الدعاء بشكل عجيب، لعلي يعني أخطأت في السمع، الحديث يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة ثم صلوا عليه. أسقط المذيع الصلاة. قلت لعل هذه غلطة، وتتبعت وإذا بها قاعدة وإذا بها تعليمات، لأن القوم ينكرون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، طبعا لكي لا يناقضوا أنفسهم، هم ينكرون الصلاة على سيدنا رسول الله بعد الأذان، لكي لا يناقضوا أنفسهم خالفوا وصية رسول الله وأسقطوا الصلاة عليه وقد أوصاهم بها، وبدأوا الدعاء رأسا من قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، مع أن الحديث الذي صحيح الذي يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول بعد الأذان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة. تصوروا ماذا تصنع العصبية. لكي لا أضعف رأيي ومذهبي فلأسقط الصلاة على رسول الله وإن خالفت في هذا وصية سيدنا رسول الله، حتى لا يقول للقائل لماذا تنهون الناس عن الصلاة بعد الأذان وها أنتم بعد أن ينتهي المؤذن تقرؤون الصلاة عليه. هل يمكن للعصبية الشنعاء أن تصل إلى مدى أكثر من هذا؟ أما نحن فنقول الصلاة على سيدنا رسول الله بعد الأذان سنة لكل من سمع الأذان كما قال رسول الله. والمؤذن يسمع نفسه أم لا؟ يسمع نفسه. إذن المؤذن أيضا يسن له بعد أن ينتهي من الأذان المعروف أن يصلي على سيدنا رسول الله وأن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. إذا كان المؤذن يسن له أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، إذا يسن له أيضا أن يصلي لأنه كلاهما في حديث واحد. وكما يسن هذا للمؤذن الذي سمع نفسه يسن هذا لمن؟ لعامة الناس الذين سمعوا. لكننا نقول فعلا حتى لا يتوهم العوام أن الصلاة جزء من الأذان يفضل أن يعطي المؤذن الصلاة لهجة أخرى كأن يصلي بصوت خفيض أخفض بحيث يدرك الناس أن الأذان انتهى. بعد أن ينتهي الأذان يصمت قليلا بدون تنغيم وبدون شيء، مثلا يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وبهذا نجمع بين أمرين، طبقنا سنة رسول الله الصحيحة وفي الوقت ذاته نبهنا العوام إلى أن الأذان انتهى عند قولنا لا إله إلا الله، والصلاة ذيل من ذيول الأذان استحبها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منطق العلم. ولكن أين هذا ممن يقاتلون في سبيل لا اجتهادهم، لا والله لا في سبيل اجتهادهم بل في سبيل عصبيتهم، أين هذا ممن هم مستعدون أن يقوضوا وحدة الأمة وأن يحيلوها إلى شذر مذر وأن يحيل الأخوة الإيمانية التي أوصى الله بها إلى معاداة في سبيل الانتصار للعصبية؟ أين هذا من ذاك أيها الأخوة؟ أين إخلاصنا لدين الله سبحانه وتعالى؟ أين الإخلاص لدين الله؟ يقتضي إذا أصغيت إلى كلامك ووضعته في ميزان كتاب الله وسنة رسول الله فوجدت كلامك صحيحا أن أعلن على الملأ أنك أصبت وأنني أخطأت. هكذا وإن رأيت أنني أنا المصيب وأنت المخطئ، اتباعنا لكلام الله يقتضي إذا رأيتني أني أنا المصيب أن تقول والله لقد كنت مخطئا وجزاك الله عز وجل عني خيرا. هكذا كان العلماء من قبل، هكذا قرأنا في تراجمهم، وهكذا قرأنا في كتبهم. نعم، ولكننا اليوم نجد أن العصبية تسحق الوجود الإسلامي سحقا باسم العلم، ووالله إن العلم لبراء، وباسم الدين، ووالله إن الدين الذي يطوف حوله هؤلاء الناس هو عبادتهم لعصبياتهم. نعم، ومرة أخرى أعود فأقول لقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد الرحلة في كل أسبوع إلى مسجد قباء، فكيف جاز له ذلك وهو القائل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لما قد قلنا وأوضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بزيارة القبور، وقبر رسول الله أقل المراتب قبر، قبر من هذه القبور؟ أفيجوز لك أن تخرج من دارك في أي مناسبة من المناسبات لتزور قبور أسرتك ولا ينكر عليك أحد، حتى إذا اتجهت إلى قبر سيدنا رسول الله قام النكير؟ عجيب، كيف كيف هم هناك وأنتم تعلمون ماذا أعني بكلمة هناك، يزورون قبور أهلهم بالمناسبات وبغير المناسبات، يخرجون لزيارة قبور أهلهم. هل قيل لهم أنتم تشدون رحلا إلى غير هذه المساجد؟ أبدا، ما فيني ينكر. لكن إذا توجه أحدهم من داره قاصدا زيارة قبر رسول الله جاء النكير وقام ينذر ويتوعد ويتوهم بالشرك والتبديع ونحو ذلك، ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني ذلك؟ لا أعلم، أو لا أريد أن أقول ماذا يعني ذلك. ومرة أخرى أقول ما قد قلته، نعم، على الأثير منذ حين، إنني التقيت منذ سنوات مع عالم من أولئك العلماء وجلست إليه وحدثته بحرقة، قلت له نحن أمة واحدة ونحن كلنا أهل سنة وجماعة، لماذا تحملون مبادع التقسيم والتشريع والتبديع في حقنا يا أخي؟ نحن مسلمون، نحن ضيوف الرحمن، هكذا في الشعارات، فإذا جئنا إليكم أقبلتم إلى ضيوف الرحمن هذه بالتشريك وتهم الكفر والتفسيق ونحو ذلك، كيف هذا؟ ونحن أمة واحدة ونحن نؤتى من قبل عدونا من وحدتنا، فعدونا يحاول أن يزيدنا تضييعا، كل واحد يعلم هذا. عدونا اليوم يوم ينظروا أيها الإخوة إلى الكتلة الإسلامية التي ظهرت تحت أنقاض الاتحاد السوفيتي، انظروا إلى هذه الكتلة الإسلامية، كانت في الأمس متماسكة واحدة، ما الذي جعلها الآن تتفرق وتتصدع؟ ما الذي جعلها؟ هنالك خطة مرسومة، نحن نعلم هذا وأنتم تعلمون، فلماذا تنفخون في هذه النيران؟ لماذا تنفخون في هذه الأوار؟ قال لي ما الحل؟ قلت هل أنت موقن بأنني على حق في عرض المشكلة قبل أن أقول لك عن الحل؟ قال نعم. قلت أنت الذي تملك الحل هناك؟ قال لا، بل أنت فقل الحق، قل الحق حل الذي تراه ولسوف ننفذه. قلت الحل الذي أراه أن تنتخبوا في بلادكم 10 من العلماء المخلصين لدين الله، العلماء المتخصصين بشرع الله، وننتخب نحن أيضا من الطرف الآخر عشرة من العلماء المتخصصين في شرع الله الذين نأنس منهم الإخلاص لدين الله، ثم تعلنون عن ميقات محدد يجتمع فيه هؤلاء العلماء حول مائدة مستديرة في ندوة نتناقش حول هذه الأمور الاجتهادية التي مزقتنا شر ممزق، نتناقش فما اتفقنا عليه من ذلك نكون قد انتهينا من مشكلته، وما بقي خاضعا للأخذ والرد والنظر نكتب مواثيق وعهود تتضمن أن يكون كل طرف محترما لرأي الطرف وأن يعذره لأنه اجتهاد، وأنت مثاب قطعا وأنا مثاب قطعا، إن كنت أثاب بأجر أو بأجر على كل أنا مثاب. قلت هذا هو الرأي عندي، قال حسن وتوافقنا على ذلك. ومضى الرجل إلى قطره وجئت إلى بلدي هذه وكتبت له واخترت أسماء عشرة علماء من العلماء المعتدلين لا المغرقين في التصوف ولا المغرقين في البدع، من العلماء المشهود بعلمه، وقلت إنني أنتظر أن تخبرني عن أسماء العشر الآخرين وعن ميقات هذه الندوة لنتلاقى ونسأل الله التوفيق. وإلى اليوم لم يرسل إلي جوابا لهذا الرجاء إلى اليوم. إذا كنا ننشد العلم أفهذا شأن العلم؟ إذا كنا ننشد الوحدة أفهكذا يسير من ينشد الوحدة؟ نعم، هذا شأن من ينشد العصبية. نعم، أبتعد عنك لأصوب إليك السهام، فإذا طلبت مني أن نتقارب وأن نتدانى لما يتذكر كل منا أخوته لصاحبه فرجت منك حتى لا أحرج نفسي. منطق ماذا وأنتم ترون أيها الإخوة أن عدونا لا يستعمل أي سلاح أبدا، أي سلاح إلا سلاح التقطيع، تقطيع تقطيع لأوصال هذه الأمة. لم يكفيها هذا التشرذم المبكي، لم يكفيها هذا التدابر المميت، لم يكفيها أنها ترقص على أشلائنا، لم يكفيها كل هذا، إنها تخشى أن ينبع من داخل الأطلال بلا خشية عجيبة، ولذلك فهي تحرص على الأنقاض أن تبقى أنقاض، تحرص على الخصام أن يبقى خصام، وتقبل إلى الكتل الإسلامية الجديدة فتغري بهذه الكتل فئة من هنا وفئة من هنا وفئة من هنا حتى تقوم الخصومات في هذه الكتلة الواحدة، وكل من رأى عرف. أليس هذا الكلام مدميا؟ أليس هذا الكلام مبكيا؟ ومع ذلك يأتي من يعكف بدلا من معالجة هذه المشكلة والدعوة إلى وحدة الأمة، يأتي من يزيد الهوة بين المسلمين ويزيد الفجوة بينهم ويزيد أوار الخصام، بينما منطق العلم هكذا كما ترى. لو عدنا إلى منطق العلم لاتفقنا، أو لو عدنا إلى منطق العلم لاتفقنا في بعض الأشياء، ولا أعذر بعضنا البعض في أشياء أخرى. نعم، ولكن العدو المتربص بنا لا يريد لنا ذلك. هذا هو الحديث الأخير في هذا الباب. ثم يأتي بعد ذلك الباب الذي عنون له الإمام النووي بقوله: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. وانظروا كيف جعل الإمام النووي هذا الباب عقب ذلك الباب، وكأن الإمام النووي يشم رائحة هذه الأحداث التي نشترها ونعاني منها، فهو يجعل يقيم سلسلة من الأبواب لمعالجة أمراضنا المستعصية في كياناتنا. بدأ الإمام النووي كعادته هذا الباب أيضا ببعض الآيات، من ذلك قول الله عز وجل: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه. شوفوا بالمناسبة الآن قلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، هل منعني من أن أقول صلى الله عليه وسلم؟ لكن أعطيت لهجة ثانية، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الكل أنه هي صلى الله عليه وسلم من عندي، ما فيها شيء، هي سنة، هي تبجيل لسيدنا رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، محل الشاهد رحماء بينهم. من هم؟ المؤمنون، كل المؤمنين. لم يخصص البيان الإلهي طبقة العلماء، لم يخصص البيان الإلهي طبقة الصالحين دون الفاسقين، لم يخصص البيان الإلهي طبقة الأولياء دون غيرهم، وإنما قال والذين آمنوا. والمؤمنون يتفاوتون في الدرجات، وصفهم الله بماذا؟ رحماء بينهم، تشيع فيما بينهم الرحمة، والرحمة كلكم يعرف أبعادها ويعرف نتائجها ويعرف دلائلها ويعرف ثمراتها. ترى هل من الرحمة إذا سلمت على أخي المؤمن قلت له السلام عليك أن ينظر إلي شزرا ويقول سلمك الله من البدع؟ هل هذه من الرحمة؟ هذا موجود، أنا مسلم، لماذا لا تقول عليك السلام؟ والله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. متى ثبت لديك أنني كافر حتى لا ترد علي السلام؟ والله يقول والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والرسول عليه الصلاة والسلام جعل عنوان الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن رجل من أصحابه، قال له واحد: يا رسول الله هذا منافق. قال له: ألم يقل لا إله إلا الله؟ ومن قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة. كيف تقول هذا الكلام؟ هذه الآية الأولى. ثم يذكر الإمام النووي الآية التي تليها، وموعدنا بدراسة هذه الآيات وشرحها إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.